أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فروع. الفرع الأول مقتضى الأدلة المتقدمة في أصل البحث، وجوب الغسل بمس القطعة المبانة إذا اشتملت على العظم، هذا الذي انتهينا منه. ما هو حكم العظم المجرد؟ لو حصل مس لعظم مجرد فهل يجب الغسل بذلك أم لا؟ فيه قولان، أشهرهما عدم وجوب الغسل بمسه لعدم الدليل، لأن الدليل وجوب القطعة التي فيها عظم، فإذن الدليل لا يشمل العظم المجرد وحده، فلذلك القول المشهور هو عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد. لكن ذهب جماعة إلى الوجوب كما في الذكرى والموجز وعن الدروس وفوائد الشرائع والمسالك، جملة من المسالك الرئيسية من الشهدي الأول والثاني. ما هو مستندهم؟ قالوا دوران الحكم مداره، دوران الحكم بالوجوب وعدمه يدور مدار وجود العظم، لأنكم تقولون القطعة المنفصلة إذا كان فيها عظم يجب، إذا لم يكن فيها عظم لا يجب، فنرى أن الحكم يدور مدار العظم، فالعظم إذن هو علة الحكم، فلا بد أن يجب الغسل بمسه حتى لو كان مجردا، لأن نرى وجوده يوجب الغسل، عدمه لا يوجب الغسل. فهذا إذن مستندهم دوران الحكم مداره، الحكم بوجوب الغسل بالمس مداره مدار العظم وجودا وعدما. لكن هذا رد من قبل المشهور مثل هذا الاستدلال بمنع حجية الدوران يدور مداره، نعم، لكن هل يكون هذا هو مستندا للحكم؟ لا، لجواز كون العلة هي المجموع المركب منه ومن اللحم، هذا لا يدل على أن العظم المجرد هو علة الحكم. نعم وجوده بالقطعة المبانة يوجب الغسل، عدم وجوده لا يوجب. لعل منشأ الحكم بالوجوب يكون المجموع من اللحم ومن العظم وشيء آخر زائد عليه. هذا إذن جواب صحيح، لأنه نحن أمامنا أدلة وروايات، موضوع الوجوب ومس القطعة المبانة التي فيها عظم وليس العظم وحده. فإذا هذا الكلام المشهور هو الصحيح، لأن هذا هو مقتضى الأدلة التي بين أيدينا، فلا يصدق على العظم المجرد أنه قطعة مبانة فيها عظم، قطعة فيها عظم يعني عظم وزائد شيء. يوجد قول آخر في المسألة أخذناها في رواية إسماعيل الجعفي اللي كانت بين أيدينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنة فليس به بأس، يعني قبل السنة فيه بأس وهو وجوب الغسل بمسه. فهذا قول آخر في المسألة بالتفصيل، أن العظم إذا حصل المس له قبل السنة وجب الغسل بمسه، وإذا بعد السنة لا يجب الغسل بمسه. ممن ذهب إلى هذا القول ابن الجنيد أبو علي قال بهذا القول، ويبدو قال به أيضا الصدوق في الفقيه وعن مقنع قال لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة، وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه. ورد أيضا هذا التفصيل من قبل المشهور ومنه مثل صاحب الجواهر، ماذا قال؟ قال عدم اعتبار سند الخبر، وتقدم نحن مناقشة سنده، عدم اعتبار سند الخبر المذكور واستقرار المذهب على عدم اعتبار ما فيه من الشرط وهو كون السنة هي المائز بين الوجوب وعدمه، وإجمال سؤاله سألته عن مس عظم الميت، كان سؤال مجمل، عظم الميت منفصل متصل، لم يشرح صاحب الجواهر ماذا يريد بالإجمال، لكن نحن نقرب الإجمال الذي يقول وإجمال سؤاله بل جوابه، جوابه أيضا مجمل، قال كل هذه الأمور يمنع من العمل به والالتفات إليه. جملة إذن أمور تمنع من الأخذ بهذا الخبر حسب ما قال صاحب الجوهر: عدم اعتبار سند الخبر المذكور، وهذا تقدم، استقرار المذهب على عدم اعتبار ما فيه من الشرط، هذا فقط ابن الجنيد قال ذلك والصدوق، يعني إجمال سؤاله إجمال جوابه يمنع من العمل به والالتفات إليه. ونحن تقدم منا تقريب الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الغسل مس قطع المبانة، وشرحنا هناك في الدرس السابق على أن السنة هنا لم تؤخذ على نحو الموضوعية كما أخذها ابن الجنيد، وإنما على نحو الطريقية، أن العظم بعد مرور سنة يزول ما على العظم من أمور أخرى من البدن، يبقى عظما مجردا، فقبل السنة إنما يجب الغسل، هكذا فهمنا، قبل السنة إنما يجب الغسل بالماس لأن يصدق عليه قطعة المبانة باعتبار يكون مع العظم شيء آخر، بعد السنة تذوب كل تلك الأمور ويبقى العظم وحده، ولا يجب الغسل بمس العظم المجرد، فلذلك لم يجب الغسل بمسه. هكذا قربنا الاستدلال بهذه الرواية، فقلنا أن مثل ابن الجنيد لما يأخذ بها يعني وكأن السنة مأخوذة على نحو الموضوعية هذا ليس تاما، لا خصوصية للسنة، ذكرنا هذا كله في دروس لعله في الدرس السابق، فلذلك قلنا أن الرواية يمكن تقلب الاستدلال بها على ما نحن فيه، وإن ورد اللفظ بعنوان عظم الميت، لكن لماذا ذكرت السنة هنا؟ ذكرت على نحو الطريقية مو على نحو الموضوعية، يعني السنة تصبح حدا للوجوب وعدمه، لا، وإنما أن لحد سنة هذا العظم يكون مغطى بشيء من بقية البدن فيصدق عليه قطعة مبانة ويجب الغسل بمسه، بعد السنة تذهب تلك الأشياء يبقى العظم مجردا فلا يجب الغسل بمسه، فالسنة ما أخذ عنه الطريقية، يمكن أن تحصل هذه الحالة قبل السنة ويمكن بعد السنة، المهم هذا المعيار، هل هو عظم مجرد فلا يجب الغسل بمسه، أم هو قطعة مبانة فيها عظم يجب الغسل بمسه، هذا كله إذن هذا القول بالتفصيل إذن مبني على هذه الرواية، والرواية لا يمكن العمل بها، أولا لمشكلة في سندها، وثانيا لأن فقهها وفهمها يكون على غير ما استدل به. المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد قال بالوجوب بمس العظم المجرد، ما هو دليله؟ قال قدس سره في جامع المقاصد: نعم يمكن الاحتجاج باستصحاب الحكم بوجوب الغسل بمسه حال الاتصال إلى حال الانفصال، سدل بالاتصحاب، هذا العظم حينما كان متصلا ببدن الميت كان يجب الغسل بمسه، الآن بعد أن أصبح العظم منفصلا نشك هل يجب الغسل بمسه أم لا، نستصحب ذلك الوجوب الذي كان حين الاتصال، هذا استدلال لجامع المقاصد بوجوب الغسل. قال: ولا يرد أن هذا إنما يتم في عظم الميت لانتفاء القائل بالفرق، إن قلت لو تم هذا الاستصحاب فإنما يثبت وجوب الغسل بمس العظم المجرد المنفصل من الميت باعتبار كان حكمه الوجوب لما كان متصلا بدن الميت، نستصحب قول العظم المجرد المنفصل من الحي بما تثبت وجوب الغسل به، هذا خو ماكو استصحاب لأن ما عنده حالة سابقة هي الوجوب، فإذا هذا الكلام من جامع المقاصد كأنه لرد هل فإن قلته الضمنية، يقول: ولا يرد أن هذا استدلالكم بالاستصحاب إنما يتم في عظم الميت، و يعني راح يكون أخص من المدعى، المدعى وجوب الغسل بمس العظم المجرد سواء كان من الحي أو من الميت، قول الاستصحاب غاية ما يثبت العظم المجرد المنفصل من الميت حتى يصح استصحاب، فيقول: ولا يرد أن هذا إنما يتم في عظم الميت لانتفاء القائل بالفرق، أنه تمم الاستدلال بعدم القول بالفصل، لا قائل بالفصل، كل من قال بالوجوب بمس العظم المجرد المنفصل من الميت قال بوجوبه مطلقا، فنتمم الاستدلال، بعض الاستدلال نمشي به بالاستصحاب والبعض الآخر نعطيه دفعة بعدم القول بالفاصل، لكن طبعا هذا الردود تقدمت عليه. أولا الاستصحاب هذا لا يجري لأنه استصحاب تعليقي وهو غير تام. ثانيا عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، هذا تقدم في الدرس السابق. هذا العظم حينما كان يجب الغسل بمسه مو لأنه عظم وإنما لأنه مس للميت، فمو بعنوان كونه عظما حتى تقول وحدة الموضوع ونستصحب. لا، الموضوع الآن وعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، مضافا إلى أنه هل عدم القول بالفصل يعني يسمح بمثل هذا التعميم للدليل أم لا؟ لا طبعا، عدم القول بالفصل ليست له القابلية لمثل هذا التتميم. فإذا هذا الكلام من جامع المقاصد أيضا مردود بردود يمكن تحصيلها مما سبق. يبدو نفس الاستدلال من جامع المقاصد استدل به السيد الخميني قدس سره في كتاب الطهارة، قال: نعم العظم المبان من الميت يوجبه، يوجب الغسل العظم المبان من الميت مجردا كان أو لا، لما تقدم من الأصل يعني الاستصحاب. لأن تقدم في الدرس السابق أن السيد الخميني قدس سره قرب إمكان الاستدلال بهذا الاستصحاب، ونحن نقلنا في الدرس السابق وناقشنا. إذن قال: نعم العظم المبان من الميت يوجبه، يوجب الغسل مجردا كان أو لا، لما تقدم من الأصل يعني الاستصحاب، ولإشعار ما دلت أي الروايات التي دلت على أن العظام يجب غسلها بعدما يظهر من الروايات أن غسل المس لنحو من السراية. ثم قال: ولا فرق بين الضرس والظفر وغيرهما. إذن كأنه قرب أكثر من دليل السيد الخميني على وجوب الغسل بمس العظم المجرد. أولا الاستصحاب في العظم المنفصل من الميت هذا خاصة، والحي ما بيستصحاب، ما كانت له حالة سابقة من وجوب الغسل. قال ثانيا: لإشعار ما دلت، توجد عندنا روايات على أن العظم يغسل ويلف ويدفن، زين، فهذا الوجوب يشعر بأنه نرتب عليه أثر غسل بالمس. مرت علينا أيضا مثل هذه الدعوة، مفروض نحن في نهاية البحث تكون أكثر الأمور قد مرت علينا. مرت أنه في الاستقراء خلينا نقول من ترتيب الشرع المقدس لبعض الأحكام على القطعة المنفصلة، نستنتج أنه إذن يرتب كل أحكام الميت على هذه القطعة، فهذا يرد يستدل بهذه الدعوة. قال: ولإشعار ما دلت على أن العظام يجب غسلها بعدما بضميمة ما يظهر من الروايات أن غسل المس لنحو من السراية. طبعا هذه كلها كلمات قابلة للمناقشة، الدعوة تقدمت المناقشة بها، الملازمة تقدمت المناقشة بها، هل توجد ملازمة بين تغسيله وبين الغسل بمسه؟ هذه الملازمة أيضا ناقشناها، فالمفروض كلها الأمور تقدمت مناقشاتها فيما سبق. فإذا هذا هو الفرع الأول الذي أضفناه إلى البحث، وهو أنه تم الآن بموجب البحث أن القطعة المبانة من المنفصلة التي فيها عظم يجب الغسل بمسها. زين، هذا الحكم بالوجوب شامل للعظم المجرد أم لا؟ قلنا مقتضى الأدلة لا يشمله، لأن موضوع الوجوب والحكم ينصب على الموضوع، موضوع الوجوب القطعة المنفصلة التي فيها عظم، يعني العظم جزء من القطعة المنفصلة ليس هو كل القطعة المنفصلة. فلذلك كان أشهر القولين في المسألة هو عدم الوجوب بمس العظم المجرد، لكن يوجد قول آخر بالوجوب. ما هو دليلهم؟ استعرضنا عدة أدلة، الشهيدان الأول والثاني ذكر دليل وهو الدوران، لدوران الوجوب مدار العظم، نرى أن القطعة المنفصلة إذا كان فيها عظم وجب الغسل، إذا لم يكن فيها عظم لم يجب الغسل، فكأن العظم هو علة الحكم، فإذن يجب الغسل بمسه. وقلنا بمنع الدوران لأن نحن أمامنا روايات لها موضوع، موضوع للوجوب، تحقق الموضوع تحقق الحكم، وإلا فلا. هذا الدوران وأمثاله لا حجية فيه، هذا دليل كأنه الأول لبعضهم. دليل الثاني قلنا مثل الاستصحاب، وعلمنا الرد بالاستصحاب كبرى وصغرى، استصحاب تعليقي لا يجري، عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. كلام آخر أيضا ذكرنا تفاصيله. قول ثالث في المسألة وهو التفصيل، أن العظم إذا كان قبل السنة يجب الغسل المسيح، بعد السنة لا يجب الغسل المسيح، وقلنا هذا قول غير تام، لأن مستنده وهي الرواية مشكلة في سندها، ولأن فهمها على ظاهرها كأنه غير واضح. شنو حجية السنة حتى تصبح مناطا للوجوب وعدمه؟ السنة ما أخذت، الذين فهموه أن السنة ما أخذت على نحو الموضوعية حتى تجعل حدا فاصل، أخذت على نحو الطريقية، باعتبار قبل السنة متحقق قطعة مبانة فيها عظم، بعد السنة ليست قطعة مبانة فيها عظم. فهذا القول الثالث في المسألة إذن، وهو التفصيل بين السنة وقبل السنة وبعدها، إذا رأينا أنه غير تام لمشكلة في السند الرواية ويرجع فيه ومضمونها. هذا إذا لخصنا الفرع الأول. الفرع الثاني مما نلحق بهذه المسألة، نقول إنما يجب الغسل مع صدق مس الميت الذي هو موضوع الوجوب في الروايات. هكذا أناطت الرواية بالوجوب، من مس ميت، صح؟ فهذا موضوع الوجوب، مس الميت، ويتحقق الموضوع بمس كل أجزاء بدن الميت، سواء كان الجزء مما تحله الحياة أو لا، كالعظم والظفر، بل حتى الشعر إذا كان مسه يحقق العنوان كما لو كان قصيرا، أما إذا كان الشعر طويلا خارجا عن المتعارف بحيث يعد جزءا زائدا على البدن فلا يصدق العنوان بمسه فلا يجب الغسل. إذن هذا هو الفرع الثاني، وهو أنه يوجد قائلون بالتفصيل، قالوا أنه مو مطلقا مس الميت يوجب الغسل، مس ما تحله الحياة من بدن الميت يوجب الغسل، بما تحله الحياة من اللامس اشترطوا أن يكون الجزء اللامس مما تحله الحياة، فلو مس اللامس بظفره بشعره ما يجب الغسل، لأن هذه أمور لا تحلها الحياة. وكذا من الممسوس الميت أيضا لابد أن يكون المس بجزء مما تحله الحياة فيجب الغسل بالمس، أما إذا مس جزءا لا تحله الحياة كشعره كظفره كعظمه، لو كان العظم بارزا مثلا لا تجب الغسل بمسه. فإذن هو الفرع الثاني عقدنا لأجل هذا المعنى، هل أن مس الميت مطلقا سواء كان في جزئه الذي تحله الحياة أو لا يوجب الغسل أم لا، مثل هذا القول الآخر الذي يشترط أن يكون المس بالجزء الذي تحله الحياة، فلو كان الجزء لا تحله الحياة لا يجب. وهذا كان التفصيل في اللامس والملموس، لابد أن هذا المشترط يقول لابد أن اللامس يلمس بجزء تحله الحياة، فلو لمس بجزء لا تحله الحياة لم يجب الغسل. وفي الطرف الممسوس وهو الميت أيضا لابد أن يكون الجزء الممسوس مما تحله الحياة، فلو مس جزء لا تحله الحياة لا يجب الغسل. نحن نقول طبعا بالوجوب مطلقة لإطلاق الموضوع عنوان الوجوب، الوجوب ما هو موضوعه؟ من مس ميتا، وهذا العنوان مطلق، فالذي يمس جزءا لا تحله الحياة من بدن الميت كما لو مس شعره أو مس ظفره أو مس عظمه يصدق عليه أنه مس الميت، فما دام إذن الموضوع قد تحقق وهو مس الميت وجب الغسل. فإذن نحن نقول بالإطلاق، ليش؟ لإطلاق العنوان، لإطلاق العنوان وهو موضوع الوجوب، من مس ميتا، من مس ميتا هذا مطلق العنوان في أي جزء من أجزائه. إذن هذا هو الفرع الثاني، والذي نختاره هو الوجوب مطلقا. نعم قد يكون الشعر طويلا بحيث يخرج عن المتعارف بحيث لا يصدق عرفا على مسه أنه مس للميت، فحينئذ نعم لا يجب الغسل بمسه. أما الشعر الخفيف الذي يلحق بالبدن هذا يعتبر مسه مسا للميت، لكن إذا كان الشعر طويلا خارجا عن المتعارف حينئذ لا يصدق على مس هذا جزئي الخارج الطويل أنه مس للميت. نعم هنا معكم، لا يجب الغسل بمس هذا الجزء لعدم صدق مس الميت عليه، أما الشعر الذي طوله متعارف يصدق على مس أنه مس للميت. هذا إذن الذي نختاره. إن قلت، وهذا قاله السيد الخوي قدس سره، ورد في صحيحتي الصفار وعاصم اللي أمامنا صحيحة الصفار وهي رقم 5، يقول إذا أصاب يدك جسد الميت فيجب على إلى آخر الرواية. قال والجسد لا يشمل الشعر، فإذن كيف تعممون الحكم بالوجوب إلى كل الأجزاء ومنها الشعر؟ والرواية تقول إذا أصاب يدك، أو يعني أنا قرأت هكذا باعتبار إذا يد فاعل سيكون أصابت فقرأناها هذا الشكل، ولا ربما هي أصاب يدك جسد الميت، بس نحن قرأناها كذا حتى نبقيها على ظاهرها أصاب. إذا أصاب يدك جسد الميت أو أصاب يدك جسد الميت، فهنا الفئن قلت يقول أن الجسد لا يشمل الشعر، فكيف تعممون الحكم بالوجوب حتى لو مس شعر الميت؟ هذا قاله السيد الخوي قدس سره. إن قلت إذن، هذا هو مضمونه، أنه ورد في صحيحة الصفار وفي صحيحة عاصم أيضا رقم 3، يقول إذا مسست جسده والجسد لا يشمل الشعر، فكيف تقولون بالوجوب مطلقة حتى لو كان المس بالشعر؟ نقول في الجواب، أولا واضح إذن هذا الإشكال، فإن قلت إشكال علينا الذين نقول بالإطلاق، الذي نقول بالوجوب مطلقا حتى إذا كان المس بالشعر، لكن طبعا لا الشعر الطويل الخارج عن المتعارف، لأن هذا لا يصدق بمسه سواء كان الشعر الطويل في اللامس أو الملموس، في الحي اللامس أو في الميت الملموس، كلاهما لا يصدق عليه أنه مس للميت. لا، نتحدث نحن عن الشعر المتعارف. فجواب هل إن قلت بعدة نقاط. أولا إننا نتمسك بإطلاق عنوان الميت في الروايات الأخرى، خذن روايتين صحيحة عاصم صحيحة الصفار ورد فيها جسد الميت وتقول جسد لا يشمل الشعر، روايات أخرى من أول من صحيحة محمد بن مسلم إلى غيرها قال من مس الميت ومس الميت يصدق بمس كل أجزائه ومنه الشعر المتعارف، فنتمسك بإطلاق عنوان الميت في الروايات الأخرى. ما وطبعا هم ما تقدر تقيد تلك الروايات بصحيحتي عاصم والصفار، تقول أننا نقيد إطلاق عنوان الميت في تلك الروايات بهذا الجسد الموجود هنا. نقول لا، إحنا لا يوجد تنافي حتى تحمل المطلق على المقيد، لأنهما مثبتتان، القضيتان مثبتتان، فلا يوجد تنافي حتى تقيد. يعني فإن قلت ضمنية خليناها أنه فإن قلت أنه نعم يوجد عنوان الميت مطلق في صحيحة محمد بن مسلم وغيره، لكن نقيدها بعنوان الجسد في هاتين الروايتين صحيحة الصفار وصحيحة عاصم، لكن هذا لا مسوغ له، لأن الطائفتين نقص الطائفة بعنوان ميت والبيع عنوان جسد مثبتتان. هذا الرد الأول، وهو أننا نتمسك بإطلاق عنوان الميت في الروايات الأخرى. الرد الثاني إن هذا الاستدلال لو تم فهو ينفي الوجوب بمس شعر الميت ولا ينفيه عن مس الميت بشعر الحي، فالدليل أضيق من المدعى. صح، الآن أنت تريد ترد علي تقول لي ما يجب الغسل بمس الميت من شعره ولا بمس الميت بشعر الحي، ليش تريد تقول تخرج الشعر من الحي اللامس؟ زين خو هذا غاية ما يثبت كلمة جسد واردة بالنسبة للميت، فتخرج اللمس إذا كان لشعر الميت، خو شعر الحي بما أخرجته حتى تقول بعدم، فدليله أخص من المدعى. هذه النقطة الثانية إذن، أن هذا الفإن قلت دليله أخص من المدعى. ثالثا إن الجسد عنوان الجسد يشمل الشعر الخفيف غير الزائد على المتعارف. هو هذا كلامكم هو أول الكلام مصادر عن المطلوب. ومن قال أن لفظ جسد لا يشمل الشعر الخفيف غير الزائد عن المتعارف؟ وهذا أول الكلام. نحن لا نوافق على هذه الدعوة ونقول أن لفظ الجسد يشمل الشعر المتعارف، إما مطلقا إما دائما كلمة جسد تشمل الشعر، وإما في خصوص هاتين الروايتين لقرينة في الروايتين، وهو أنه جعل الجسد مقابل الثوب، يعني هنا الحصر إضافي مو حصر مطلق بالجسد. لاحظ يقول صحيحة الصفار: كتبت إليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي، فبقرينة المقابلة مع الثوب إذن يراد بالجسد بمعنى كل ما يقابل الثوب الشامل للبدن الجلد وللشعر. فإما إذن في هذا الرد الثالث ندعي أنه الجسد مطلقا يشمل الشعر المتعارف، أو نقول في خصوص هاتين الروايتين يشمل الشعر المتعارف بقرينة المقابلة، مقابلة مع الثوب، فإذن يشملها جميعا. يعني الكلام عن صحيحة أكثر شيء الصفار التي نحن أشرنا إليها تفصيلا، بس ألحقنا كلمة الجسد في صحيحة عاصم. إذن هذا هو الرد الثالث على هذا الفئن قلته. مقابل هذا القول قلنا يوجد قائلون بالتفصيل أو بالاشتراط، قول قالوا أنه ليس مطلقا مس الميت يوجب الغسل، لابد أن يكون مس جزء تحله الحياة، أما الجزء الذي لا تحله الحياة لا يجب الغسل مسه. وكذا في طرف اللامس أيضا لابد أن يكون اللمس من اللامس بجزء تحله الحياة، فلو مسه بجزء لا تحله لا يجب. حكى صاحب الحدائق قدس سره عن الشهيد الثاني قدس سره القول بالتفصيل بين ما تحله الحياة فيجب وما لا تحله. قال صاحب الحدائق: قال في الروض الشهيد الثاني: واعلم أن كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس، فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل. لو كان اللمس بجزء لا تحله الحياة، أو لو كان اللمس لجزء لا تحله الحياة. قال: فلو انتفى، الكلام للروض بنقل صاحب الحدائق، فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل. ثم يبدأ بتفاصيل أحكام، يعني هم النجاسة الخبثية هم الحدثية. قال: فإن كان تخلف الحكم، هذا عدم الوجوب، لانتفاء الأول خاصة، وهو عدم يعني ما لا تحل الحياة من اللامس، قال: وجب غسل اللامس خاصة، لأن النجاسة خبثية هنا، بس ما إلى آخر الكلام الذي نحن يكون خارج عن محل كلام. مهم إذن هذا قول بالتفصيل للشهيد الثاني في روض الجنان، ويبدو أنه حصل قياس هنا في المسألة على ما في باب النجاسة. هناك ما لا تحله الحياة لا يحكم بنجاسته من أجزاء الميتة، ما تحله الحياة يحكم بنجاسته، فكان قاس المورد هناك. قالوا: إذا النجاسة التي هي أقوى حكما بالموت ما يتنجس هذا الذي لا تحله الحياة، فكيف يجب الغسل بمسه والحكم بغسل المس أهون من الحكم بالنجاسة؟ واضح إذن كيفية القياس في أذهانهم. قالوا أنه هذا الحي يصبح نجسا إذا مات، أليس كذلك؟ لكن هل يصبح كله نجسا إذا مات؟ تقولون فقط ما تحله الحياة يتنجس. جيد، فهذا ما لا تحله الحياة إذا كان النجاسة التي هي أقوى حكما ما تلحقه بالموت، كيف يلحقه وجوب الغسل بمسه الذي هو أخف حكما؟ هكذا يبدو في ذهنهم هذا القياس. ولعله يظهر من المستمسك أن سيد الحكيم قدس سره فهم هذا المعنى يعني أو هذا الوجه لكلامهم. أنا كما رأيتم نقلته بالواسطة الكلام يعني عن الحدائق، سيد الحكيم في المستنسك هكذا كأنه قال كلاما يشبهه. قال فإذا لم يتأثر بالموت فأولى ألا يتأثر بمس الميت. شنو التأثر؟ هاي لحوق الحكم. هذا كأنه شرح كلام المستمسك. هذا مستمسك قال فإذا لم يتأثر هذا الذي لا تحله الحياة، فإذا لم يتأثر بالموت فأولى ألا يتأثر بمس الميت. هذا الذي لا تحله الحياة بالموت ما تنجس، الذي هو حكم الأقوى المفروض وأوضح وأظهر وإلى آخره، فكيف إذن يلحقه الحكم بوجوب الغسل؟ لكن طبعا هذا رده بكلمتين، أنه نحن والروايات، الروايات هنا أطلقت من مس ميتا فعليه الغسل. هذا إذا مسه من جزئه الذي لا تحله الحياة يصدق مس ميتا لو لا؟ يصدق مس ميتا، وجب الغسل بمسه. نحن والروايات ما علينا بهالاستنباطات هاي وهذه المناطات التي تذكر هنا وهناك. نحن والروايات، هناك في باب النجاسة عندنا روايات تقول ما لا تحله الحياة لا يتنجس من بدن الميتة، خلاص نحن والدليل هناك. وهنا عندنا إطلاقات من مس ميتا وجب الغسل بمسه، والمس من جزئه الذي لا تحله الحياة يصدق عليه أنه مس ميتا. فلن نتمسك هذا الكلام كله، هنقول مدفوع بإطلاق الروايات، كلمتين كافية لرده. إذن هذا الفرع الثاني، إذن طلعا فرعين وليست فروع كما عنوناها، فرعان ملحق. إذن يبقى ملحق إن شاء الله ليس طويلا، وهو في حكم الشك. لو شككنا الآن كل هذا كلامكم انتهى فيما لو هناك إحراز للمس لآخر لكل التفاصيل التي ذكرت. الآن لو حصل شك ما هو حكم الشك؟ صور عديدة طبعا متصورة في الشك. ننقل نص كلام صاحب العروة قدس سره ونشوف إلى كم صورة يمكن أن يتحلل. قال صاحب العروة قدس سره إذا شك في تحقق المس وعدمه، هاي أول صورة للشك، شك أنه هل مس الميت أم لا، هاي الصورة الأولى. قال أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره، هاي صورة أخرى للشك، لو متيقن من المس لكن ما يدري هل مس إنسانا فيجب أو غير إنسان فلا يجب، هذا شك. أو كان ميتا أو حيا، صورة ثالثة، لا هو متيقن من المس ومتيقن من أن الممسوس إنسان لكن هل كان المس حال حياته أم حال موته، هذه الصورة الثالثة. قال أو كان قبل برده أو بعده، شوف انتقال تدريجي، هنا متيقن مس ومتيقن إنسان ومتيقن ميت لكن هل كان المس قبل برده أم بعد برده، صورة رابعة. إذن خامسة أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، متيقن من مس متيقن من ميت متيقن من بعد برده لكن هل كان بدنه أو ثوبه، أو كان شعره أو بدنه لا سمو ثوبه، متيقن مس الميت كلش بعد صارت دائرة جدا ضيقة لكن هل كان شعره أو بدنه، على القول طبعا لابد نفصل أنه شعره لابد شعره دخل في البدن لكن هل شعر أحسن، هل الشعر طويل خارج عن المتعرف لابد من تقييده بهذا، هذا كله علينا أن نوضحه في التعليق طبعا. أو كان شعره أو بدنه، قال في الجواب عن كل هذه الصور التي ربما صارت ستة، قال لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور بملاك واحد في جميع، نختصر الجواب لأنه نحن عندنا موضوع وهو من مس الميت الإنسانية بعد برده وجب الغسل. وكما ترون الموضوع هو أمور وجودية والأمور الوجودية الأصل عدمها، فلا بد أن تحرز وجودها حتى يتحقق الموضوع. فالآن هذا كل أمور وجودية، من مس المس أمر وجودي، ميتا إنسانيا لأن غير الإنساني ماكو وجود مس، بعد برده كلها أمور وجودية. فإذا ملاك الحكم كله نوافق صاحب العروة بأنه لم يجب الغسل بكل هذه الصور كما أفاد قدس سره بملاك واحد، وهو عدم تحقق الموضوع، عدم إحراز الموضوع، لأن موضوع الوجوب مس الميت الإنساني بعد برده. هذه كلها أمور وجودية لابد من إحراز وجودها حتى يتحقق الموضوع. ثم قال يعني فإذن لا نحتاج إلى أن نفصل الصور للاستدلال لأن كل بملاك واحد، لكن نحن ربما سنفصل كل صورة على حدة لنكات نبينها من التعليق مع السيد الخوئي قدس سره والسيد الحكيم كذلك أحيانا، وإلا هي ما نحتاج أن ندخل في تفاصيل الاستدلال لأن كلها بملاك واحد، فتفصيل الصور يكون بلا ثمرة لأن الجواب واحد، لكن ربما نحتاج التفصيل لبعض النكات. ثم قال قدس سره صاحب العروة: نعم، إذا علم بالمس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل. في صورة واحدة يجب الغسل، وهو أنه يدري مس الميت ويدري أنه إنساني ويدري بعد برده، لكنه ما يدري هل كان مغسلا هذا الميت أو لا، هذا قال يجب الغسل عليه في هذه الصورة. قال: نعم، إذا علم بالمس، أي المس بالسائر شروطه الأخرى كأنه، وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله قال وجب الغسل. هذه الصورة تخرج بالحكم عن بقية الصور. إذن الآن نعنون الصور صورة صورة ونذكر ما هو الوجه في حكمها. الصورة الأولى في تحقق المس وعدمه، شك هل مس أم لا، هنا لا يجب الغسل بالتأكيد لعدم ثبوت موضوع الوجوب. موضوع الوجوب هو المس والأصل عدمه، فهنا إذن إذا شك هل حصل مس أو لا الأصل عدمه فلا يجب الغسل. هذه الصورة الأولى، إذن نعنونها لأن كلام صاحب العروة كما ذكرنا يعني لم يكن معنونا بتسلسل، نحن نسلسل الصور. الصورة الأولى إذن في تحقق الشك في تحقق المس وعدمه، وهنا لا يجب الغسل لأن الأصل عدمه، عدم المس. الصورة الثانية: الشك في كون الميت الممسوس إنسانا أو غيره، هنا بالمرحلة الصورة الثانية ومتأكد حصل مس، لكن هل كان الممسوس إنسانا حتى نتحدث عن الوجوب أو غير إنسان؟ غير إنسان هل هو حيوان أو جماد أو شيء آخر احنا ما يهمنا، المهم غير إنسان. والحكم هنا كما تقدم أيضا عدم الوجوب لنفس الملاك، وهو عدم تحقق الموضوع. الموضوع مس الميت الإنساني، هنا ما عندك أنت دليل على أن الممسوس هو إنسان، فإذا عدم تحقق الموضوع. والحكم هنا عدم الوجوب لعدم تحقق موضوع الوجوب أيضا، وهو مس الإنسان الميت، لأن أصالته هنا طبعا شوية تبدي تعقيدات، ما نقعد راحة بالتأكيد، ما نأخذ الأمور على بساطتها كون نعقدها، لأن هنا قد تقول أنه إذا تمسكت بأصالة عدم كون الميت إنسانا، خواني أتمسك بأصالة عدم كون الميت غير إنسان بلا مرجح، فلماذا تتمسك؟ صح لولا؟ أنت الآن ما هو الصورة الثانية؟ لماذا تقول بعدم الوجوب؟ تقول الأصل عدم كون الميت إنسانا، مو هذا الملاك اللي ذكرنا. وأنا أقول لك هم أتمسك بعدم كون الميت غير إنسان، هم أكو شيء أصل عندي، فيتعارض الأصلان هنا، فلماذا إذن أخذت بهذا الأصل وقلت بعدم الوجوب؟ أقول لك نعم، أصالة عدم كون الميت إنسانا هنا تجري بلا معارض، لأن أصالة عدم كون الميت غير إنسان لا تترتب عليها ثمرة فلا تجري. شنو ثمرة أصالة عدم كون الميت غير إنسان؟ ما بها حكم، ما بها ثمرة فلا تجري، فتجري أصالة عدم كون الميت إنسانا بلا معارض، فيجري الأصلان. هنا أريد أشير إلى ما قاله السيد الحكيم. السيد الحكيم كأنه قال لا أصل عندنا يجري في المقام، لا، نقول نحن يجري هنا الأصلان، لكن لأن الأصل الثاني لا ثمرة عليه فلا يجري، فيبقى الأصل الأول بلا معارض. فلذلك قلنا نحن هنا حتى الحكم هنا عدم الوجوب لعدم تحقق موضوعه، وهو مس الإنسان الميت، لأن أصالة عدم كون الميت إنسانا جارية بلا معارض بعد عدم جريان أصالة عدم كون الميت الممسوس ليس إنسانا لعدم ترتب الثمرة عليه مقابل سيد المستمسك قدس سره. قال لا يوجد أصل هنا يشخص به كون الممسوس إنسانا أو غيره، لا، هنا يجري أصل والمعارضة مفروضة بدوا، لكن الأصل الثاني لا يجري لعدم الثمرة عليه، فيبقى الأصل الأول بلا معارض ويمكن التمسك به. السيد الحكيم هنا انتقل إلى المرتبة الثانية من الأحكام، ربما سنشير إليها في التعليق على كلام السيد الخوئي قدس سره. فإذا نحن الآن في الصورة الثانية، وهما لو شك بكون الميت الممسوس إنسانا أو غيره قلنا أيضا لا يجب بالتمسك بأصالة عدم كون الميت إنسانا، فإن قلت أن هذه الأصالة معارضة بأصالة عدم كون الميت غير إنسان أقول لك لا، هذه الأصالة لا تجري لعدم ترتب ثمرة عليها، فيبقى أصالة عدم كون الميت. لأن الأصالات كن طبعا، يعني بعضكم ربما سأل في درس سابق أن هاي الأصالات من نجيبها، هاي أصالات يعني وجدانية وعقلائية ويعني وفطرية كما يعني بحسب مناشئها. هذا الذي تمسك به سيد الخوئي وتأتي مناقشته، استصحاب عدم أزلي هل يجري؟ هو هذا كلام السلفي وهذا الذي سنرد عليه، لأن الإنسانية صفة ذاتية فلا يجري فيها هذا الاستصحاب، لأنه لا يمكن تخيل الذات بلا إنسانية ثم لحقتها الإنسانية حتى نستصحبها. هذا الذي قال السلفي وسنرد عليه إن شاء الله تعالى. زين، فإذا السيد الحكيم الآن الذي قال لا يوجد عندنا أصل يشخص به كون الممسوس إنسانا أو غيره ليس تاما، لأن هنا عندنا أصل، لكن الفرض سقوط هذا الأصل بالمعارضة، فلما لم يجري الأصل المعارض جرى ذلك الأصل بلا معارض. هذا إذن كلام السيد الحكيم الذي نفى جريان الأصل، هذا ليس تاما. ننتقل للسيد الخوئي قدس سره الذي استدل على عدم الوجوب بأصالة عدم كون الممسوس إنسانا، لم يتحدث عن هذه المعارضة أو التي يعني لم يتحدث بالبيان الذي ذكرناه، وإنما تمسك بأصالة عدم كون الممسوس إنسانا بناء على مختاره من جريان الأصل في الأعدام الأزلية من غير فرق في ذلك بين الأوصاف الذاتية والعرضية. الوقت على كل انتهى ونحن نريد أن نوفي حق هذا المطلب، فإن شاء الله تستعدون له، لأن الدرس وقته انتهى بإذن الله تعالى. في الدرس المقبل في التنقيح أدلكم على المصادر بالدقة حتى ترجعون، في التنقيح سيد الخوئي من الموسوعة الكاملة الجزء الثامن صفحة 224، وفي المستمسك اللي يرجع للمجلد الثالث صفحة 475. هذا تقريبا محور نقاشاتنا الآتية بإذن الله تعالى. ومسألتنا الآتية إن شاء الله، لأن هاي لعلنا بالدرس المقبل نحتاج أن نبدأ مسألة جديدة، هي مسألة واجهناها في الحج ويتذكروها معنا الذين كانوا هناك، وهي أنه هل يجوز تقديم طواف الحج وسعي على الوقوفين؟ يعني من ليلة عرفة نحرم بالحج ونطوف طواف النساء وطواف الحج وسعي وطواف النساء باعتبار خفيف المكان وسهل حتى نخفف من الازدحام الذي يكون بعد الحج. فالمسألة هل توجد رخصة في ذلك؟ يجوز تقديم طوافي الحج وطواف النساء مع السعي طبعا وركعتين على أو لا؟ هاي مسألتنا إن شاء الله الآتية. لعلنا نحتاج أن نبدأ. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.